إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الحلقة الأخيرة من الكلام عن الزواج في الإسلام، وهي بعنوان الخلافات الزوجية وحلها. وقبل أن نتعرض إلى عرض هذه المحاضرة، نود أن نذكر بعض الأمور الهامة التي لعلها تغيب على الكثير منا. فأول هذه الأمور أنه لا يتعجب أحدنا من وجود خلافات أو مشاكل أو انقطاع بين الزوجين المسلمين الملتزمين، فإنهما بشر لهما مشاعر وأحاسيس وأخطاء ووجهات نظر متباينة. الأمر الثاني أن الأصل هو تضييق الخناق على المشاكل والخلافات بين الزوجين ما أمكن، فإذا وجدت ولا بد لأننا بشر ستحل بالطريق الشرعي السليم، وذاك هو الاختلاف بين الملتزمين بشرع الله والمتفلتين عن سلطان الشرع. يعني بعض الناس يقول لك والله إذا في مشاكل بين فلان وزوجته، طب ده راجل مرتاح وواجب مستاجر، وهي برضه ست كويسه مستاجره ومنقبه، ازاي يحدث بينهم؟ لا ممكن، دول بشر. النبي صلى الله عليه وسلم حدثت معه مشاكل مع زوجاته، واضح؟ هي المشكله ايه؟ لما المشاكل بتحدث بقى كيف تحل؟ ده اللي بيبين بقى المستاجر واللي مش مستاجر. لكن كون في مشاكل تحدث هذا امر طبيعي ومنطقي لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين. فهذه سنه الله سبحانه على ايه؟ في خلق. الامر الثالث ان قوامه الرجل على المراه معناها القيادة والرئاسة والمسؤولية، وليست الإذلال لا التسخير ولا التعنت. هذه أمور ثلاثة يجب أن نتنبه إليها قبل عرض هذه المحاضرة. الخلافات الزوجية لها ثلاثة أسباب: إما أن تحدث بسبب الزوجة، وإما أن تحدث بسبب الزوج، وإما أن تكون الخلافات بسببهما معا. وقبل أن نتعرض لذلك نقدم المقدمة. فنقول إن النساء أمام تشريع الله تعالى لمسألة القوامة وجعلها بيد الزوج كما يوضح القرآن الكريم في صنفان. الصنف الأول الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وهن من صفتهن القنوت والسكون والطاعة لله تعالى فيما أمر به، ومما أمر به القيام بأداء حقوق الزوجية والاعتراف للزوج بالرئاسة المنزلية والخضوع له فيما جعلت له فيه الرئاسة، والاحتفاظ بالأسرار الزوجية والمنزلية التي لا ينبغي أن يطلع عليها أحد غير الزوجة. وليس للزوج على هذا الصنف من النساء شيء من سلطان التأديب، وهو في نفس الوقت خير ما يرزق الله تعالى يعني. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رزق ابن آدم بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها صبرت
وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حفظت في نفسها ومات. والواقع الذي لا شك فيه أن الزوجة من هذا الصنف تجعل من بيتها جنة الخضراء، يستريح بها الزوج ويسعد بها الأبناء، وتجلب بوضعها هذا لأفراد أسرتها كل تقدم وهناء. أما الصنف الثاني وهن اللاتي يحاولن الخروج عن واجبات الحقوق الزوجية والنشوز والترفع عن مركز الرياسة بل على ما تقتضيه فطرهن، فيعرضن بذلك عشر الزوجية إن لم يعالجن للتظاهر والإحلال وثمار زواجهما للتفكك والمرضيع. وهن الناشزات، وهذا ما يتضح من قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه الأفضلية هي كمال الدين، كمال الذكر، كمال العقل، وبما أنفقوا من أموالهم الإنسان. فالصالحات الشكل الأول من الإنسان، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. خلاص مثلا الوجه زوجة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، بس ما لوش عليها تطور من التأديب. النوع الثاني بقى اللي هو واللائي تخافون نشوزهن، هو ده النوع الذي يحتاج الى تأديب. وسنتناول ان شاء الله تعريف النشوز وتوضيح اسبابه بما يمهد لنا الطريق لكشف الداء وتقويمه. فالنشوز في اللغه معناه الاغتيال، وفي مفهوم العلاقات الزوجيه هو كراهيه احد الزوجين او كل واحد منهما لصاحبه، مما قد يتسبب عنه عصيان هذا الكارث ومخالفته او كل واحد منهما لصاحبه، كما قد يجوز ان يكون عصيان احدهما وخلافاته او كليهما لصاحبه هو السبب في هذه القرارات، اما من الزوج او من الزوجه او لكل معنى. وعلى ذلك فالمراه الناشزة هي المترفعه على زوجها، التاركه لامره، المعرضه عنه، أي المتعالية عما أوجب الله تعالى عليها من طاعة الزوج. هي دي المرأة الناشد أعاذنا الله من هذه النوعية. والخلافات الزوجية في هذه الحال غالبا ما تكون من ناحيتها وبسببها، ولها علاج خاص نذكره إن شاء الله. وكما أن المرأة تكون ناشدا يكون الرجل أيضا ناشدا، مع اختلاف في كيفية النشوز وتنظم ذلك أيضا. والخلافات الزوجية في هذه الحال يعني عندما يكون الرجل هو الناشد غالبا ما تكون من الرجل وبسببه، ولها كذلك علاج خاص مذكور. وكذلك في صورة ثالثة قد تكون الخلافات منهما معا، لكل منهما نصيب ومساهمة في زيادة الخلافات وتوسيع الشقاق، ولهذه الحال أيضا علاج خاص مذكور. ولأن النشوز والخلافات الزوجية مشكلة يترتب عليها تخلف العلاقات الزوجية، ولأنها كذلك واسعة الانتشار، فقد اهتم القرآن الكريم بالحديث عنها وتوضيح العلاج لها رحمة بمجتمع المسلمين، وحثا لهم على المسارعة بالوقاية من هذه الخلافات قبل أن تستشع دائما ويرفع على علاجها. وتتعدد الأسباب التي تجعل المرأة تتعالى على زوجها وتترفع عليه، فقد تتعالى عليه مثلا بسبب إحساسها بأنها جميلة احساسا يدفعها الى الغرور والتبرج، او كونها ثريه او تتكسب من عملها لدرجه تجعلها تنفق او تشارك في الانفاق على بيت الزوجيه، مما قد يدفعها الى الغفر والتوسع بل الى الطغيان، او بسبب سوء فهمها او قصوره بالنسبه لحياه الزوجيه، او بسبب تدمينها او سوء توجيهها في منزل اهلها قبل الزواج، وقد يكون لاسباب غير هذه. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، نبه على خطورة الرغبة في الزواج من المرأة لمالها، ونبه أيضا على خطورة التزوج من المرأة لجمالها، ونبه عن التزوج من المرأة بدافع الحسب، ولكن قال رغبة بذات الدين سلبت لذاتها. ثم ان صاحبة الدين هذه لا يفرض فيها ان تكون عارية من كل حلية سوى الصلاة، ولكن التأكيد على ذلك حيث إن صلاحها هو الذي يمكنها من إسعاد أسرتها وبث جناح الحب والرحمة عليها، لأن هي بشر مهما كان. مش معنى أخت مستلزمة يعني ملك من الملائكة، أو أخ مستلزم يعني ملك من الملائكة، لا، بشر مهما كان يخطئ ويصيب، واضح؟ فصلاح الدين هنا معناه لما تحدث مشكلة أين رجل زوجته كيف تعالج، هي دي النقطة، ده اللي بيفرق بقى بين المستلزم بالدين واللي مش مستلزم بالدين. لكن كون أن في مشاكل لابد أن تحدث، ولكن أيضا شتان بين المشاكل التي تحدث بين الأسر المستلزمة وبين الأسر غير المستلزمة. وأقصد الالتزام ليس معناه أن تكون المرأة محجبة وانتهى الأمر، أو يكون الرجل صاحب لحية وجلباب وما نحو ذلك ومش في بنوك البيت، ليس هذا هو معنى الالتزام. الالتزام معناه هو الالتزام بأحكام الإسلام ظاهرا وباطنا، ده من الداخل ومن الخارج، ده معنى الالتزام بالإسلام. لكن واحد من بره شكله حلو ومن جوه أي كلام مش ملتزم، واحدة من بره شكلها ماشية في الشارع ومش باين منها حاجة ولكن أخلاقها سيئة، ما ينفعش يبقى ده التزام، وإنما لابد أن يستوي الظاهر مع الباطن. كما هي في ظاهرها امرأة صالحة قانتة فلا بد أيضا أن تكون من داخلها امرأة صالحة تقية قانتة. فكم من زيجات تمت بسبب المال ولم يحميها هذا المال من الفشل، بل كان لعنة عليها وعلى أصحابها. وكم من رجال رعاة النفوس الذين ظهرهم جمال المظهر وبعد الزواج هدموا أسرهم وصوروا أطفالهم لعدم توافقهم ولم يقف الجمال عند هذا التفصيل. وكم إلا الزواج من صاحبة الدين، فقد كان الله تعالى دائما في صف هذه الزيجات بالرعاية والتوفيق. والسر في ذلك كما نرى بسيط جدا، وهو أن مثل هذه الزيجات عندما تتعرض لعواصم الخلافات وزوابع الحياة ويحدث فيها الاضطراب الأسري يحتكم الطرفان فيها إلى الله تعالى ويرتضيان حكمه ويضعنان لأمره مما يعيد للبيت أغاريده وللأسرة أطراحها وللمجتمع سعادته وفلاحه. ومن ابتغى حكم الله تعالى فأولئك هم المؤمنون. والزوجات اللائي بهذا الله هن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. وهناك بعض أسباب أيضا قد توجد من الزوج، وذلك بأن يكون الزوج بخيلا بخلا يحرم الزوجة من ضرورات الأشياء، فيؤدي به هذا البخل إلى احتقار زوجته له وتوقعها عليه، والمرأة بطبيعتها تكره الرجل البخيل الشقي. وقد يكون الزوج كذلك مبذرا مثلاثا لدرجة تضيع معه حقوق البيت ومتطلباته، مما قد يؤدي أحيانا إلى ما هو أسوأ من نتائج البخل. كما قد يكون الزوج سيء السلوك في معاملته لنفسه أو معاملته للناس أو معاملته لزوجته، مما قد يدفعها في بعض الأحوال أو كلها إلى الضجر منه والاشمئزاز ثم الترفع عليه. وقد يكون الزوج ضعيف الشخصية مهانا جانب لا يحمي حرمه وبيته، والمرأة بطبيعتها الرقيقة لا تحب مثل هذا الشخص، مما قد يؤدي بها إلى سوء معاملتها له ثم نشوزها عليه وتثمر خلافاتها معه. وربما توجد أسباب خارجة عنهما والتي قد توجد الخلافات. وفي هذه الحالة يكون الخلاف بسبب اختلاط الزوجة بصديقات السوء وفاسدات المجتمع اللائي يقمن بكسب أنوثهن في أسرار الزوجين، والتدخل فيها بما يخلق المسائل التي قد تؤدي بالمرأة إلى تمغيث أمن البيت وتحويله إلى جحيم لا يطاق، أو بسبب تكبرها على زوجها أو عدم طاعته والخضوع له فيما جعلت له فيه ريادة، أو بسبب ما يحدث أحيانا من تأثير أجهزة الإعلام عندما تكون هدامة ومأجورة للعمل ضد الدين وضد القيم الإنسانية النبيلة على ذوات النفوس المتعبة أو العقول القوية. يؤمن الرجل مثلا هو بدك عليه التراجع عن الشذوذ، فشاف الخدمة وشاف تمثيلية، الزوج عن الموقف مع زوجها أو هي عن الموقف مع زوجها، فتصرف تصرف مثلا، تيجي مرة هي قاعدة تتصرف تقول الله إذا فعلا عمل تناصف هو فعلا الرجالة ما تجيش إلا بالموضوع ده، وهو الراجل فعلا إذا تستنى ما تجيش إلا بالضم على المكتب، وبعدين يحدث معاه مشكلة هي تفتكر اللي حصل في الشذوذ، وهو راجل فكر اللي حصل. فيبقاش بقى عندهم طريقة العلاج هو الشرع، لا، هم عندهم الدين بتاعهم بياخدوا التلفزيون على طول، يقول لك ده الفنان الفلاني عامل استاذ بس، يبقى هي ام العلم مجيش الا بالموضوع ده، بس يخش على المطبخ يجيب شاكوش يكسر دماغها بتاع الموضوع. بهذا الطريق لا يحل. هي تبدا ترفع صوتها وتفضحه وتعمله وتروح يمين وشمال. ليه؟ شافت البطله القديره الفلانيه عملت كده صوتها وربنا صار حاله خلاص يبقى هتعمل زيها. فمهما كان اجهزه الاعلام ايضا بيسالها ايه؟ تاثير على الخلاف على العلاقه بين الزوجين. وقد جعل السؤال الكبير للزوج بحكم رئاسته على بيت الزوجه واشرافه على مصالحه حق علاج مخالفه النشوز من زوجته. ومع انه اعطاه هذا الحق فلم يطلب جلت حكمته وسائل هذا العلاج تختلف حسب اهوال الازواج وحالاتهم للتعليم وحالاتهم للتعليم او حسب البيئات وتنوعه، بل حدد انواع العلاج وطريقه استخدامه حسب معرفته سبحانه وتعالى لفضاء النساء، وهو العالم فيما خلق العادل فيما حكم، حيث يقول تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع يضربوهن واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة للعلاج ثلاث وسائل: الوسيلة الأولى وهي الوعظ، الثانية الهجران في المضاجع، الثالثة الضرب. وذلك تنبيه من الله عز وجل على أن الغرض الرئيسي من هذه الوسائل هو العلاج والعمل على صيانة الأسرة، وعلى أنه متى تحقق العلاج بالطريق الأخف اكتفي به، وعلى أنه كذلك لا يجوز للزوج الانتقال من وسيلة إلى ما بعدها إلا بعد التحقق من فشله فيها. ما يجيش واحد مثلا في أول النهار يوعى الغسل ما نفعش، يجي بالليل يحجوها في مضجع، يجي ثاني يوم الصبح ينضرب، ليس معنى هذا. وإنما الموعظة يعطيها فرصة، يعطيها وقت، الهجر في المضاجع يعطيها وقت أيضا. واضح؟ مش هو يعملها هذه خمس دقايق ولا 10 دقايق ويوم ساعة ما فيش يوم داخل ضرب على طول. ليس هذا هو ليه؟ معنى العلاج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كفرته وإن تركته لم يزل أعوج. فالوسيلة الأولى هي الوعظ، فإن الوعظ والنصح والعتاب وسيلة تتناسب وبعض النساء التي يقدمن الحياة الزوجية ويبغين طاعة الله تعالى ورضوانه، ولكن تؤثر عليهن احيانا بعض النزاعات البشريه او النزاعات الشيطانيه التي قد تتسرب اليهن من مجتمع مادي فاسد او من صديقات السوء التي يكثر وجودهن في كثير من البيئات او لاي سبب من اسباب الخلافات التي ذكرناها من قبل. وهذا الصف من الزوجات بمجرد وعظ حكيم وتنبيه رقيق ونصح امين من الزوج وعتاب رقيق يتبعه تفاهم بسيط بين الزوجين، سرعان ما تعود البهجة إلى البيت وتنقشع سحابات الخلاف وتعود الزوجة إلى واجباتها وحسن أدائها، ومنها الخضوع لزوجها في قوامه. وعلى الزوج المؤمن العاقل أن يكون وعظه لزوجته وتذكيره إياها وتفاهمه معها بكتاب الله تعالى الذي يوجب على الذكر حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها، وكذلك بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مشكلة بين الزوج والرجل والمرأة، ما حلت الوعظ دائما يوصيها بتاعت الله سبحانه وتعالى يقول لها الدنيا رابط تخلص والآخرة رابط ما تمشيش في الدنيا، لعل بعد الخلاف اللي حدث دهوت لعلي أموت الآن تندمي على ذلك، لعلك تموت الان اندم على ذلك. ليه الكلام ده؟ عشان يقلل من بعد الشقاق بينهم، من بعد ايه؟ الشقاق بينهم. مش واحده تعرف من جوزها تتلاوي عليه يومين ثلاثه واربعه ما تسالش فيه. ليه؟ عشان لما تسال عليه هيجلدك. ليش هذا العلاقه من الزوجين المرتديين ابدا؟ مش هذه العلاقه، ده العلاقه ان كل واحد ماشي طريقه الى الجنه. فوجد الله من ضمن الاسباب اللي تخلي الانسان على الجنه هو يتزوج، هذه الزوجه معاه. فتزوج. الزواج مش هو ده الجنه بس، ده شيء من الحاجات اللي الواحد يحطها في الشنطه بتاعته وهو رايح الجنه. فلما تحدث مشاكل بينه وبين زوجته بينه بين اصدقائه وبينه بين جيرانه وبينه بين اخواته، بيحاول ان يضيق هو في الايه الخلافات مع السنه، لكن هي تؤكله بال كما يقولوا تعمل هي وبنقراها او العكس منفع ما بقاش ما بقاش ابدا بيت متسلم ابدا. وكذلك بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتقسيمها في نفس الوقت بادوار نشوزها وخلافاتها وترفعها عليها وعلى الاولاد ان كان لهما اولاد، بل على منهج الزوجيه كله وعلى العلاقات الاسريه عامه. وليكن شفيعه في تقبلها ذلك منه وغائبه لحسن عودتها الى سيرتها الاولى هو سلوكه الطيب مع الله تعالى. افرض فيه مشكله مع المرحله المشكله وجيه الراجل يجمع زوجته وعمل الطريقه الاولى وهي الوعظ، خلاص قبلت الزوجه، يجيش بقى الزوج بعد كده يتعنى او يترفع على الزوجه، ما يبقاش مستهزئ ابدا، انتهى بدل هي اعترافك وانا مقتنعه وانا غلطانه فعلا. ان كان في نفس الراجل شيء يقول لا على مين انا قبلت منك بس اتركيني شويه عشان ايه حتى يذهب الله بدل ما نفي قلبه من ايه من وساوس الشيطان، لكن يترفع عليها يقول لا 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 انا اقبل ابدا لا يمكن لك ايه ده. طبعا مثل هذا التصور واحد عنده في الامل في الدنيا، او العكس يبقى واحد عندها في الامل في الدنيا لسه الشيطان محدثها ان هي لسه هتعيش لغايه بكره وبعد بكره لما نصلي بكره يحلها حلال. هي دي المصيبه، لكن لو كل واحد يعلم ان هو هيسيب الدنيا في اي وقت بس ما عصى احد ربه عز وجل. وليكن شفيع في تقبلها ذلك منه سلوكه الطيب مع الله تعالى ومعاملته الحسنه معها وصبره على عوجها الذي اشرنا اليه في حديث الصحيح، وكذلك اعفاؤها من الحساب المعنف والمؤاخذه الشديده، فعليه ان يتجاوز ويغفر حيث ان التكوين النفسي للمراه لا يناسب شده الحساسيه. بمعنى بنقول عشان الحياه الزوجيه تستمر مش لازم الرجل والمراه كل واحد يمسك انسان على صغيره وعلى كبيره. ان استطاع الزوج ان يعفو عن بعض سلوكيات امراته ما دامت ليست معصيه، مش معنى كده صعب ربنا يتجاوز عن ذلك، لا انا اقصد امور ليس فيها معصيه لله سبحانه وتعالى اللي يقدر يعني يتجاوز عنه ماشي يتجاوز، اللي ما يقدرش يتجاوز ماشي وهي كذلك. لكن كل واحد يمسك للثاني على الوحده وقفه على الوحده وليه انت عملت كذا وليه انت عملت كذا، الصغيره والكبيره عمر السفينه بتاع الزواج ما تمشي ابدا، لابد ان تصطدم بصخره كبيره ثم ايه تتشخص والعياذ بالله. فعليه ان يتجاوز ويغفر وان يعرف ان عاطفتها المتقلده واحساسها الرقيق وطموحها الى التعليم والطرف ربما يجعل حكمها يخطئ على بعض الاشياء ويخدع نظرها الى بعض الامور. وعلى الزوج ان يدرك انها قد تغضب من الساكن الحقير كما ترضى بالقليل اليسير، وانا احب اشد التحذير ان تصل مشاكل الزوجين الى الابوين او الى الاقارب او الى الجيران، فانهم لو علموا بذلك فاعلموا انه بعد الصلح اذا ما حدث منكم اعتراض على هؤلاء الناس في قضيه من قضايا الشرع فيقولون عنكم انكم كنتم عندكم مشاكل وكذا وانتم كنتم مستجيبين، طب ليه حصل في يوم كذا كذا، طب ليه هو قال عليه كذا، طب ليه انت قلت عليه كذا، هو الالتزام بيقول كده ساعتها هتقولوا ايه نفس الموضوع. بس دلوقتي جاي تبتدي عليها ان هي بتعمل حاجه فيه معصيه، هتقولي طيب يا ستي طب انت في يوم من الايام قلت لزوجك كذا، هتقولي لها ايه ساعتها. لكن كل واحده زعلانه من عندها تجري على مامتها يا ماما اطلع عليك كذا، هو يجري يا ماما ده عملت معايا كذا، ما ينفعش كل ما تقفلي على مشاكل بيتك حتى اللي جنبك اللي سامع صوتك او فوقك لا تسمع او اللي جنبك، فهذه الزوجه الصالحه القانطه الحافظه الغيب بتاعك، لكن اللي تيجي على مريضها بسرعه على جارتها على بتاع لا خير فيها. وتعلم الزوجه المؤمنه العاقله ان وعظ الرجل لها وعتابه معها ليس الغرض منه سوى اسعاد منزل الزوجين بردها عن نشوزها والعمل على توفير الجو العائلي السعيد المريح، وان الزوجه في اتباعه مع هذه الوسيله انما يتقي الله تعالى ويطيع اوامره ويستغني بذلك الزوج. ومثل هذا الزوج ينبغي على الزوجه العاقله ان تطيعه بدورها حرصا على سلامه بيتها ورغبه منها في رضوان الله تعالى وامتثالا لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول في بعضها اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي الابواب شئت. وكذلك لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إنها سجدة عرفان وتقدير، تلك التي تسجدها الزوجة لزوجها. لو كان يسوغ لأحد من العباد أن يسجد لأحد أما ولا سبيل إلى السجود، فليكن شعور الحمد والشكران يسعم قلب الزوجة ويمتلكها. وأما الوسيلة الثانية فهي الحج، فإن من حكمة المولى جل وعلا أن ترك موضوع الهدي هذا وكيفيته دون تفصيل البحث وتحديد لا يتعداه المرء إلى غيره، مبيحا من أزواج بهذا حرية اختيار الكيفيات التي يعرف كل منهم أنها أصلح لزوجته حال نزولها، وأقوى في التأثير على إعادتها لصوابها دون ما تعمد للإيذاء أو الإهانة. وإن الواقع لا يؤكد لك أن من الزوجات من يكفي ألا يكلمها زوجها مدة من الزمن حتى وإن كان يجامعها خلال هذه المدة وينصلح بذلك حالها، وأن منهن من يكفي أن يظهر لها الزوج غضبه ويغلظ لها في حديثه دون أن يبتعد عنها جنسيا فينصلح حالها، وأن منهن من يناسبها أن ينام الرجل معها في فراش واحد دون أن يجامعها بل يوليها ظهره لينصلح بذلك حالها، وأن منهن كذلك من لا بد في هديها من صوت الزوج لفراشها ووقتها حتى ينصلح حاله. كل هذه الصور يحتملها قوله تعالى واهجروهن في المضاجع، ولكن ليس من الهجر في المضجع أن يغادر الرجل لهذا الغرض البيت، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبض ولا تهجر إلا في البيت، إذ قد يدور هذا من المقاصر ما لا يقصد. وللزوج المؤمن أن يختار بذكائه الطريقة المناسبة الذي يعرف أنها تصلح له زوجته، تصلح له زوجته هادفا بها إصلاح الحياة الزوجية وحمايتها من التصرف. ثم لما كان الهدي في المضاجع وسيلة إصلاح؟ لأن المرأة تعلم أنها بسترها وفكرتها تشكل مكانة كبيرة عند الرجل، فإذا ما أعرض عنها وهجرها فإن في ذلك تأديب نفس لها يجعلها تعلم أن الرجل قد استغنى عنها، فيزيد في قدرها عندها، وتعلم أن الرجل يستحق من المرأة أن يطاع، فلا تشعر بالغرض من تسليمها له بهذه الطاعة. ولكن هناك ضوابط استعمال هذه الوسيلة، فقد أحاط المشرع الكريم هذه الوسيلة بعدة أمور تمنع من سوء استعمالها وإيذاء المرأة بسببها، وحتى تظل في الإطار الذي أباح المولى استعمالها من أجله. من هذه الأمور أنه لا يباح للزوج هجر زوجته إلا عند مخافة نشوزها، لأن الآية بتقول إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن، مش كده من ذنب الصادمة بيقولوا لا، إذا خاف رجل على خاطره نشوز جامع الصيام. ثانيا أنه يجب على الزوج ترك هذا الهج إذا عدلت المرأة عن سلوكه، خلاص موضوع الهج هي ثابت وأنابت واعترفت بخطئه، خلاص مفيش داعي لاستمرار الهج، إذ الهدف منه أن ينصلح حال الزوجة وتنقضع عن خلافاتها، فإذا ما عدلت عن موقفها انتهى الداعي إلى استعمال. وإلا كان الزوج مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم والصوت بالنساء خيرا ومستحقا في نفس الوقت لمقتضى مخالفة نهي الله تعالى عن ظلم الزوجات، حيث يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثالثا تحديد الشرع لمدة استعمال هذه الوسيلة في حالة استمرار خلافات الزوجة بناء على كونها رخصة وليست حقا مطلق استعمال، يعني بدون ضوابط كده. فقد حدد العلماء ألا يبلغ حد هذا الهج أكثر من 4 أشهر، وذلك صيانة من الشارع للمرأة عن الإذلال أو الحمار. رابعا حماية المشرع للمرأة بظلم زوجها في حال سوء استعمال هذه الوسيلة، إذ أعطاها حقا اللجوء إلى تحسين جماعة المسلمين كما في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. حصل مشكلة بينك وبالزوج مش على طول تجيء وتسمع في مصلحة؟ لا، ده بعد ما تهجم جميع الوسائل والصور اللي بينكم من بعض عشان تحلوا المشكلة، مفيش فايدة، يبقى تشوفوا أهل الصلاح والتقوى يخشوا حل المشكلة، مش أي حد كمان. ليه؟ لأن أي حد ممكن ينشر ما حدث بينكم، لكن أهل الصلاح والتقوى هينشر فيه. الأصل أن هذا إيه؟ سر وإيه؟ وابلغ سر. ثانيا، حق طلب الفراق منه وإنهاء الحياة الزوجية. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما إذا كان ظالما في استعمال هذه الوسيلة وتضررت بذلك الزوجة بعد عدولها عن نشوزها وكثرة خلافتها، كان هو الناشئ في هذه الحالة، ويطلب منه الكف عن هذا الإيذاء والعدول عن هذا النشوز. فإن لم يصلح هو فللحكمين أن يفرق بينهما إنقاذا للمرأة من مثل هذا الزوج وتحقيقا لرحمة الله بها وصيانته لكرامته. من كل هذا ندرك أن الهدي في المضاجع إنما شرع وأبيح للإشارة ولم يشرع ليكون وسيلة إجلال أو إجلال. الوسيلة الثالثة هي الطلاق. فبعض الزوجات الناشئات لا تؤثر فيهن الموعظة الحسنة ولا تأثرهن الكلمة الطيبة ولا يردهن عن النشوز والتعالي وإثارة المتاع في الحياة الزوجية هدي أزواجهن لهن، وذلك إما لتبلد أحاسيسهن وعدم تقديرهن لما يسبب هذا الوضع من انتشار للأسرة، أو لعناد ومكابرة تجعل الاعتراف بالخطأ وتصحيحه من المستحيلات في قضاء الإسرة. تبقى واحدة والعياذ بالله ازاي هي كل جسم غلطان؟ لا يمكن، مهما كان هي غلطانة ما نقولش ليه يعني، هو اللي يجي عندي يكسبها. وهذا الصنف من النساء أمر الله تعالى الزوج بتأديبهن تأديبا ماديا، يكون الهدف منه إحداث صبرة تفيق الزوجة بإنتباهها وتعاليها أو عصيانها وتردها إلى معنى الزوجية الطبيعي وتدفعها إلى طاعة زوجها ومرضاة ربها. ويكون هذا التأديب المادي بالطبع، ولكن ليس الضرب على الإطلاق أو يطلق للرجل أن يضرب زوجته كما يريد أو كما يشاء. فالزوج ليس له الحق أو أن الزوج ليس هو الوحيد صاحب هذا الحق، فإن التأديب على هذا النحو حق كذلك للآباء في الأسر وللحكام في رعاياهم ولو لأن بقيت أسرة ولا خلقت أمة. يعني أن الضرب في بعض الأحيان هو الذي يأتي بالثمار. ثم لنا أن نسأل الزوج العاصي ما هو الأفضل لكرامة الزوج والأنسب لخيانتها والمحافظة على أسرار أسرته. أن يجب الزوج عند كل مخالفة من زوجته إلى المحكمة طالبا منها إصلاح حالها له، أن يؤدبها بنفسه وفقا للكيفية والشروط الإسلامية التي تمعنها الآن. لا شك أن الزوجات المؤمنات العاقلات معي في أن التأديب على هذا وعدم هدم الأسرة وتشريد الأطفال وكذلك عدم الجر إلى المحاكم ونفس أطفال البيوت أمامها أفضل بكثير وأدل على صيانة الإسلام للمرأة وحرصه على كرامتها. ولكن متى تستعمل هذه الوسيلة؟ ينبغي على الزوج ألا يفهم من إباحة المشرع له تأديب زوجته أن له استعمال هذا الحق وقتما يشاء أو كلما خالفته في شيء أيا كان هذا الشيء أو هذه المخالفة، إذ أن من المحتمل أن تخالف زوجها لصالح المنزل والأولاد كأن يكون الزوج مبرما بخلافه وزوجته تمنعه من ذلك وتخالفه في مسلكه هذا، أو يكون في سلوك الزوج وتصرفاته ما لا يتوافق ودينه أو مخالف بيته وأولاده والزوجة تمنعه من الاستمرار في ذلك وتخالف فيه. وإنما يباح للزوج أن يؤدب زوجته الناجز بشرطين. الشرط الأول أن يظهر منها كثرة المخالفة والعصيان أو التعالي والغرور عليه بحيث يؤدي ذلك إلى الضرر بالدين أو الضرر بصالح البيت والأولاد أو يؤدي إلى عدم قيامها بحقوقه وأدائها لواجباته. الشرط الثاني أن يكون الزوج قد عمل بكل ما في وسعه من الحيل على إصلاح حال زوجته الناشد بطريق الوعظ والعتاب والكلمة الرقيقة الحانية ملونا وعظه مجددا عتابه متلاطفا في رفعه بكل الطرق الممكنة حتى يثبت فشل هذا الطريق. ففي هذه الحالة لا بد أن يلجأ إلى الضرب. ولكن كيف يستعمل هذا الضرب؟ قال فقهاء المسلمين كما ذكر القاسمي في تفسير محاسن التأويل، قال إن الضرب الوارد في قوله تعالى فاعدوهن واهجوهن في المضاجع واضربوهن هو ضرب الأدب غير المطلق، مش ضرب يعني واحد يعدي الدكتور، بمعنى أن لا يجرح الرجل بهذا الضرب زوجته أو يكسر لها عظما أو يطرق بها عيبا، وأن يكون مبتعدا في ضربه لها عن الوجه لأنه مجمع المحاسن مفرقا الضرب على بدنها غير مستمر به في موضع واحد لئلا يعظم ضرره. وضوابط استعمال هذه الوسيلة قد حددها الشرع في إطار يمنع من سوء استعماله طبقا للانتخاب الآتي: أولا تحديد سبب الضرب والهدف منه. فتأديب الزوجة الناشد ينبغي ألا يكون لخوف أو رغبة في الانتقام أو حبة في الإذاء، بل يكون لاعتياد المرأة زوجها في كل ما من شأنه تقريبهما من رضوان الله تعالى أو لتعاليها عليه وعدم أدائها لحقوقه وقيادها بواجبه، وليس لكل شيء رضوى بالزوجة. ولما كان السبب الحقيقي لإباحة التأديب لا يعرف عادة إلا الزوج وزوجته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله. فمش حد يمس ضرب بطك ليه؟ منبها بذلك على أنه ينبغي أن يكون الزوج أمينا مراقبا لله تعالى في استعماله هذا الحق مبتعدا عن سوء استغلاله. ثانيا تحديد موعد الضرب. أنت رجل يضرب، قد رتبت الآية الكريمة الضرب عقب الهدي والوعظ، واللاتي تخافون نشوزهن أو المرحلة إيه؟ فاعدوهن. المرحلة الثانية واهجوهن في المضاجع، المرحلة الثالثة إيه؟ واضربوهن. ففيها أمر الله تعالى الرجل، ففيها أمر الله تعالى الرجل أن يبدأ بوعظ زوجته أولا ثم بالهجران ثانيا، فإن لم ينفع فله أن يضرب على النحو المحدد أملا في إصلاح حالها وعسى أن يحملها ذلك على توفيتها لحقوقها. ومن هنا نفهم أنه ليس في بداية كل خلاف يباح للرجل أن يضرب زوجته أبدا، إن الأمر ليس على هذا الشكل، وما هكذا تحل المشاكل الشرعية. وإن الرجل الذي يجعل الضرب وسيلته الأولى في كل خلاف لهو رجل شقي، وعلى زوجته أن تتصرف معه بذكاء حتى تصرفه بطاعتها وقضيها عن ذلك. وإن الشرع لا يجيب بالزوج أن يسلك مع زوجته الناشد الوعظ والهجر أولا رغبة منه في إبعاده عن الضرب تضييقا لدائرته الكمال. ثالثا تحديد أدواته. الرجل حيضرب الزوجة بإيه؟ صبيت الأكل يوم هديها 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 في الشهر كده كان في إيده في السنة يوم خبطها بيها قاعدة تطلب لحمة مسك المصانة ويفتح بيها المسكن. لا، مش واحد يقول لك أرضى في الإسلام أباح لرجل إنه يضرب زوجته. الآية بقى ما قالتش يضرب إزاي؟ يجيب إيد كنت ويضربها تقدر. قال الفقهاء: لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته بصوت أو عقل، وإنما بيده أو بسواك أو بمنزل ملفوف. سواك ده حاجة بسيطة يعني بحيث إن هو لا يؤثر فيه. بنزين رشيد يعني حاجة بسيطة بإيه يعني زقة خفيفة كده ولا ضربة خفيفة كده، لا يضرب في الوجه ولا إيه يقسم عظم ولا يتلف إيه هيئة. وهذا يعني أن يكون الضرب للتأديب لا للإيذاء، للتعليم لا للتنكيل. فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته بكل ما تصل إليه يده. وفي هذا من الناحية العملية ما يجعل الزوج في حاجة أن يتحكم في أعصابه كما ذكر. وفيه أيضا تقييد لقضية استعمال هذا الحق وصيانة كرامة الزوجة والرفق بها والعطف عليها حيث ضاع المشرع رفقة طباعها وبدنها كذلك. ولكن لما كانت الزوجات من قد يفسد الضرب حالها أكثر مما هي عليه، يعني واحد ممكن يضرب زوجته بس يخاطر عزيز مشاكل أكثر يبقى ما ينفعش الضرب، فلا تكون حينئذ فائدة، بل قد يكون الوبال كل الوبال. وكذلك لأن الضرب في ذاته شيء كريم للنفس البشرية ولا يليق من الرجل الحب الكريم، لذلك فإنه يجب على الرجل أن يقلل دائرة استعمال الضرب إبعادا لذوي النفوس الكريمة، إبعادا للنفوس ألا تكون كريما، ودعوة إلى الكرم والعفو واختيار أعلى المنازل في السلوك مع الزوجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضرب أحدكم امرأة كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر الليل؟ وفي رواية أخرى: أنا يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره. قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عقب هاتين الروايتين: يذكر أي رسول عليه السلام الرجل، يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بأنه إذا كان يعلم من نفسه أن لا بد له من ذلك الاجتماع والاتصال الخاص بالمرأة، وهو أقوى وأحسن اجتماع يكون بين اثنين من البشر، يتحد أحدهما بالآخر اتحادا تاما فيشعرك منهما بأن صلته بالآخر أقوى من صلة بعض أعضائه ببعض، إذا كان لابد من هذه الصلة والوحدة التي تقتضي بها الفطرة، فكيف يليق به أن يجعل امرأته وهي كنفسه مهينة كمهانة عبد بحيث يضربها بصوته أو يده؟ ولكن ما هي الحيلة أيضا إذا لم يرزق العبد بمثل هذه الزوجة الصالحة القانتة، بل كان نصيبه في زوجة مشاكسة تتعبه لأسباب دفعتها إلى ذلك مما قد ذكرناه؟ وأيضا ما هو العمل إذا استبعى الزوج مع زوجته التاركة لأمره المعرضة عنه المتعالية عما أوجبه الله تعالى عليها به طاعة الزوج، كل الوسائل التي أمره الله تعالى به على النحو الذي تقدم، وعجز بكل هذه الوسائل عن إصلاح حالها وإعادة الهدوء إلى منزل الزوجية، ووصل الأمر إلى الشقاق الدائم والنزاع المستمر، هل يرضى الزوج بهذا الواقع ويسيب نفسه عليه، أو يسارع إلى الطلاق وفسخ رباط الحياة الزوجية؟ إن العلاج في المرحلة الأخيرة إنما هو هذا الطريق، هو تحكيم جماعة المسلمين بين الزوجين في هذه المشاكل، وهو ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في درس الأسبوع القادم مع ذكر الخلافات إذا كانت من ناحية الزوج. فحتى نلتقي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.